أنتم تستمعون إلى شبكة 4 للبودكاست، معكم أينما كنتم.
يقال تعشق المرأة تحمل المسؤولية وتقديم يد المساعدة ووضع بصمة فوق جبين المجد وكل ما تكنه من حب، تقدم الأعمال في مقر العمل بالتفاني. كل امرأة عندها مسؤوليات اجتماعية في المنزل والعمل، وهذا موضوع حلقتنا لليوم، المرأة ومسؤوليات الاجتماعية، معي أنا مريم نور في بودكاست فينوس. العزيزة فينوس، لك دور كبير في الحياة، قدمتي امرأة وعليك مسؤوليات ولك حقوق ما يستغني عنك أبدا. وعمل المرأة ما يتوقف على ربة منزل فقط، بل لها مشاركات كثيرة في شتى المجالات، سواء في العصور القديمة أو الحديثة، أيا كانت لها أدوار كالملكات والأميرات والطبيبات والمهندسات والمخترعات والمزارعات وغيرهم. والمرأة الناجحة في حياتها هي المرأة الذكية اللي تعرف تحقق جميع احتياجاتها وتقضي أعمالها وتنظم وقتها دون تسويف ودون أعذار. ضيفتنا لليوم تميز على كونها أنها أم ومديرة إدارة تواصل مؤسسية في إحدى أكبر الشركات المقاولات في المملكة، ومديرة علامة تجارية معتمدة من رابطة دولية للتسويق وإدارة المنتجات، أيضا مصممة جرافيك معتمدة من شركة أدوبي، وأيضا حاملة ماجستير في إدارة الأعمال، خريجة من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا. ضيفتنا لليوم أستاذة سلام الجشي. أهلا وسهلا أستاذة سلام، نورتينا.
شكرا أخت مريم، نوركم يا رب، شكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا.
أهلا وسهلا. قبل ما نكمل الحلقة حابين نتعرف عليك أول، مين هي سلام؟
يعني اسمي سلام الجشي، امرأة سعودية، زوجة وأم لطفلين، زي ما تفضلتي أعمل مديرة تواصل مؤسسي في إحدى الشركات، وحاصلة على ماجستير إدارة أعمال، بس بدايتي كانت مختلفة، يعني كنت في تخصص وغيرت مجال تخصص مختلف، يعني قبل ما أدخل في عالم التواصل المؤسسي كنت أخصائية علاج تنفسي، وهذه كانت شهادة البكالوريوس عندي.
بما أنك ذكرتي الدراسة، خلينا نتكلم شوي ما بين السعي والنجاح، الدراسة والمسؤولية. زي ما يقولون علينا السعي وراء كل هدف حتى يكون حقيقيا. عزيزتي سلام، كونك صاحبة شهادات دراسية كثيرة، حابين نتعرف أكثر عن تجربتك في بدايتك في الدراسة، مجال يعني دراستك الجامعية بشكل أخص، كيف اخترت المجال؟
بالنسبة إلى تخصص العلاج التنفسي، يعني شهادة البكالوريوس، لما تخرجت من ثالث ثانوي كان تخصص جديد في المملكة، يعني كان في جامعة الملك فيصل بالدمام، طبعا الحين تغير اسم الجامعة، فذاك الوقت كان اسمها جامعة الملك فيصل. لما أنا دخلت الجامعة كانت ثالث دفعة تدخل التخصص، وكان لسه أول دفعة ما تخرجت من الجامعة، وهذا كان توجه أنهم يحطوا هذا التخصص، وتخصص جديد حول العالم، موجود في أمريكا الشمالية وكندا وما هو موجود في أوروبا، يعني في أوروبا نفس هذا المجال يسوون الممرضات، المهام هذه يوزعونها على الممرضات، لكن في أمريكا الشمالية استحدثوا هذا المجال لأن حسوا بأهميته. فبالنسبة لي كان لما سمعت عن التخصص كان شيء حماس أني أنا أبدأ تخصص جديد، وأنا كنت حابة أني أنا أدخل مجال صحي، فكان شيء اعتيادي، يعني الوحدة تدخل مثلا مختبرات أو تمريض أو طب، وأنا كنت بصراحة متوجهة للطب، بس بعدين لما سمعت عن هذا التخصص وتم قبولي فيه يعني تحمست أكثر أني أنا أخوض تجربة جديدة وأدخل في مجال دراسي جديد.
جميل، ممتاز. طيب بالنسبة لك يا سلام، كونك طالبة، كيف كنت توازنين بين الجامعة والمذاكرة ومسؤولياتك الاجتماعية؟
وحقيقة في وقت الدراسة يعني ما كانت عندي الكثير من المسؤوليات الاجتماعية، يعني شوية زيارة أقارب، صديقاتي زي اللي تفرقنا، صار أنا أدرس في الشرقية، بعضهم يدرس في الرياض، بعضهم خرج للخارج، فصارت المسؤوليات أقل. يعني بالنسبة لي يعني وقت الدراسة الجامعية كان المسؤوليات الاجتماعية خفيفة، يعني فما عانيت من هذه الناحية ولله الحمد.
طيب من سؤالي سابق حطل لي كذا سؤال جديد، ما كنت تواجهين ضغوطات اجتماعية، بس هل كنت تواجهين ضغوطات نفسية أثناء رحلتك؟ لأنه قلتي أنه تخصص هذا جديد في الساحة، فما حسيتي أنه ما كان في مصادر أنك أنت مثلا تتعلمين منها أو أنك مثلا تتعرفين على هذا العالم؟
والله كان في شوية ضغوطات نفسية من ناحية أنه مثلاً تخصص جديد، كان في كلام مثلاً أنه هذا التخصص لما نطلع هل بيكون في تسجيل في هيئة التخصصات الطبية أو لا، هل يعني أكملت الجامعة جميع الإجراءات أن هذا التخصص يكون معترف فيه في المملكة، نتخرج ونتوظف في المستشفيات، إيش بيكون المسمى الوظيفي؟ كان في نقاش لأن التخصص جديد، فأغلب الاعتماد على هذا التخصص كان من الخارج، يعني من جنسيات أخرى كانوا يجيبوهم على مسمى تقني يعني تكنيشن. وإحنا بالنسبة لنا كانت دراسة بكالوريوس لمدة 4 سنوات، فكان يهمني إن إحنا لما نتخرج بمسمى أخصائي أو ثيرابيست يعني. فهذه كانت من أهم الأشياء اللي واجهناها وقت الدراسة، يعني عدم وضوح الصورة بعد التخرج إيش كان بيكون، لأنه تخصص جديد زي ما تفضلتي.
جميل جميل. طيب بداية الانطلاقة عادة تكون حين تقرر المرأة أنها قادرة على تكوين أسرة وبدء عمل، متى حسيتي يا أستاذة سلام بأنك مستعدة للعمل؟
في خلال دراستي الجامعية، وزي ما قلت لك لأنه التخصص جديد، كان في رغبة من شركة أرامكو بتوظيف هذا التخصص، فتم عرض وظيفة علي وأنا في السنة الثالثة من الجامعة ضمن برنامج الابتعاث الداخلي لغير الموظفين. فمن سنة ثالثة تقريبا قدمت على البرنامج وتم قبولي في هذا البرنامج، فتقريبا ما صار عندي مجال أصلا للراحة ما بين التخرج، يعني تخرجنا كان في سنة امتياز تدريب، وبعد سنة الامتياز قعدت شهر بس في البيت للراحة، وبعدين بدأت العمل على طول، فما توقفت يعني، مجرد شهر وبدأت العمل.
لاحظنا أنك أنت قلتي أنه مجال دراستك الماجستير مختلفة كليا عن البكالوريا.
صحيح.
طب كيف صار هذا التنقل العجيب؟ يعني كيف تركتي مجالك اللي درستي فيه 4 سنوات وكمان مجال جديد ومهم، وغيرتي توجهك إلى مجال ثاني؟
يعني عملت في تخصصي اللي هو أخصائية علاج تنفسي لمدة تقريبا 8 سنوات. خلال هذه 8 سنوات يعني في البداية طبعا تعرف يكون عمل جديد، الواحد يكتسب خبرة ويعمل. بعد فترة حسيت أن العمل أصبح روتيني وكان صعب. خلال هذه الفترة برضو تزوجت وأنجبت طفلي الأول، وحسست بصعوبة في أني أشتغل شفتات ضمن هذا العمل. يعني طبيعة عمل أخصائي علاج التنفس تتطلب عمل 24 ساعة في المستشفى، فعادة الشفتات تكون 12 ساعة وفيها ويكند وفيها يعني في الليل. وبعد ما أنجبت طفلي كان صعب أني أتركه في المساء، كان جدا صعب، فحاولت أبحث عن خيارات أخرى. في نفس الوقت الشغل كطبيعة عمل، يعني مع أني كنت أحب المجال بس حسيت أنه صار فيه روتين. يعني كان مهم عندي بعد أني أنا أدخل على تخصص ثاني، أحس ممكن فيه بتقدم وظيفي، ممكن أن تكون تتوفر لي فرص أكثر، وفي نفس الوقت تكون ساعات العمل منتظمة أكثر. فبدأت أبحث إيش ممكن أني أنا أنتقل من هذا التخصص إلى تخصص ثاني وإلى مجال ثاني ما عندي أنا فيه حالياً شهادة. ففكرت في مجال العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، لأن حسيت أني أنا عندي المهارات soft skills اللازمة أني أنا أنتقل إلى هذا الشيء، يعني أحب هذا المجال. فحسيت أن هذا ممكن أنه يكون المجال مرن ويتقبل شخص لسه ما عنده شهادة في هذا المجال. والحمد لله وفقت، نقلت داخل نفس المستشفى اللي كنت أشتغل فيه من قسم العلاج التنفسي إلى قسم التواصل المؤسسي، وكنت جدا محظوظة لأن لله الحمد لما نقلت كان قسم التواصل المؤسسي لسه قاعد جديد وقاعد يتأسس، فيعني اكتسبت خبرة حقت سنوات في فترة بسيطة، لأنه في نفس الوقت كان في شراكة ما بين المستشفى اللي كنت أشتغل فيه مع شركة ثانية، وصار فيه لازم هذا القسم إنه يعتمد على نفسه ويأسس جميع المجالات اللي تخص التواصل المؤسسي في فترة بسيطة وضمن فريق صغير. يعني في اختلاف لما مثلا تروحي تواصل مؤسسي في شركة كبيرة جدا، يكون أقسام كبيرة، تكون المجالات في هذا التخصص موزعة على أقسام مختلفة، لا احنا كنا فريق صغير قاعد يعمل بجميع هذه المهام. فلله الحمد برضو في نفس الفترة بدأت أحاول أني أصمم، أتعلم التصميم الجرافيكي، ومسكت مشروع الهوية حقت الهوية الجديدة حقت الشركة اللي تم تأسيسها. فأحس أن يعني الحمد لله الله وفقني أني أنا أنضم إلى هذا الفريق في هذا الوقت بالذات، فكان يعني شيء مرة حلو أني أتعلم جميع المجالات من تخصص التواصل المؤسسي عن طريق خبرة عملية مباشرة، ومن البداية من الصفر إلى ما الفريق تكون وصار فريق ناضج ويحمل مسؤوليات في المستشفى.
خليني كمان يعني أزيدك من الشعر بيت، أنا دائما أفضل أني أرتبط في عمل يكون ستارت أب، لأنك تتعلمين أكثر ويكون العمل ممتع في نفس الوقت، تتعلمين أشياء كثيرة في مدة زمنية قصيرة زي ما ذكرتي، يعني موفقة على كل الأحوال. يقال بعد الزواج كثير من النساء تستسلم وتفضل أنها تترك العمل بسبب مسؤوليات كثيرة، هل حسيت بالفرق في مسؤولياتك الوظيفية والمنزلية أو الاجتماعية يعني بشكل عام بعد زواجك؟
يعني بعد الزواج بالذات لا، يعني كان في دعم من زوجي وتشجيع على مواصلة العمل، لكن بعد إنجاب طفلي الأول هنا كان في صعوبة أكثر، لأن هنا بدأت المسؤوليات تزيد. يعني مع مسؤولية الزواج كان مسؤولية البيت، إحنا شخصين لحالنا، وجبة في اليوم، يعني كانت مانجبل، يعني ما فيها مشاكل. لكن مع وجود الطفل الأول والإحساس لما مثلاً أضطر أتركه في المنزل وأذهب إلى العمل بعض الأحيان أحس بالذنب، هنا كان في صعوبات أكثر، وبالذات مع زي ما قلت لك مع وظيفتي لما كنت أخصائية علاج تنفسي كان في شغل شفتات وكنت أضطر لتركه في المساء، هذا كان جداً صعب يعني لما مريت فيها هذه المسؤولية.
طيب خلينا شوي نتكلم عن النساء، ما هي الضريبة اللي تدفعها المرأة عند استسلامها لعدم تكملة تعليمها أو وظيفتها؟
يعني ممكن أقول في نساء يريحهم أنهم يعني ما بغى أقول أن كل النساء مستسلمات لما تترك وظيفتها أو تترك تعليمها، أحياناً هذه خيارات شخصية، بس أنا من وجهة نظري الشخصية مهم أن المرأة تكون عضو فعال في المجتمع، أنها تحس أنها تقدر تقدم للمجتمع وأنها تقدر تكون شخصية مستقلة بذاتها، لأن يعني الحياة أحيانا الواحد ما يضمن ظروفها، ممكن الحين يكون أوكي بعدين ممكن تحدث ظروف لا سمح الله تخلي المرأة تضطر أنها تدخل سوق العمل تكون ما عندها خبرة أو تكون ما عندها شهادة. في هذه الحالة أنا أحس شخصيا أنه ما حكون أحس بالأمان لو أنا سمحت لهذا الشيء أنه يصير لي، ولكن أحترم كل امرأة أنها تقرر أن أولوياتها مختلفة أو أن البيت أو العائلة مثلاً أهم، أو إنها تكون مسؤولياتها المنزلية أو الاجتماعية تفرض عليها هذا الشيء، يعني هي كلها خيارات شخصية في الأخير للمرأة.
صحيح. طيب هل برأيك في استراتيجية ذكية تساعد المرأة أنها تقدر تنظم مرأة حديثة الزواج بشكل أخص تقدر تنظم يعني حياتها المهنية وحياتها الخاصة؟
بس من المهم أن المرأة يعني تدخل العلاقة الزوجية أنها تكون متفقة مع شريك حياتها، يعني أن هذه علاقة مشاركة وتكون الأهداف واضحة ويكونوا متفقين، أن أنا حابة برضو أن يكون جزء من أولوياتنا تكون حياتي الوظيفية، وأن أنا ما أحب أهمل هذا الشيء، أن إحنا ندعم بعض كزوجين اثنيننا نتقدم وظيفيا، وان احنا ما يكون حياتنا ومسؤولياتنا تكون على حساب احد اكثر من الثاني، فهي علاقة مشاركة في الاخير. فهذه يعني مهم في البداية ان تكون يعني تكون العلاقة الزوجية واضحة ويكون الزوج متفهم ويكون في اتفاق بين الزوجين من البداية. وبعدين الخطوة الثانية بعد لحديثة المرأة حديثة الزواج انها تكون تحط لها اهداف مهنية او اهداف تعليمية وتحط لها خطة كيف أنها ممكن تحاول أنها تعمل هذه الخطة خطوة خطوة بدون ما أنها تضغط نفسها بزيادة أو أنها تضغط نفسها أو أنها تقصر في واجباتها المسؤولياتها الاجتماعية أو البيت أو واجباتها كأم، إن ما تضغط نفسها أنها تنجز الكثير في فترة زمنية بسيطة، يكون توزيع للأهداف على مدى سنوات يكون بالها طويل شوية. عشان توصل.
جميل. طيب خلينا شوي نتكلم عن القوانين. بالنسبة للقوانين العمل، هل تعتقدين أنها تناسب المرأة ولا تحسين أنها يعني غير عادلة شوي؟
والله أنا شفت الصراحة قوانين العمل من خلال خبرتي يعني ما في تفرقة ما بين المرأة والرجل في سوق العمل، وفي طبعا أشياء تخص المرأة زي يعني قوانين اللي تخص المرأة مثل إجازة الأمومة والأشياء الخاصة في المرأة، أنا أشوف أنها جدا مناسبة. يمكن لما أنا جبت طفلي، أطفالي اثنينهم يعني كان تقريبا قبل 10 سنوات، كانت قوانين العمل شوي مختلفة، كانت إجازة الأمومة بس 10 أسابيع وكانت غير قابلة للتمديد. بس أنا أشوف خلال السنوات اللي فاتت يعني كثير قوانين وضعت لتسهيل عمل المرأة وتمكينها في سوق العمل، فزادت هذه الإجازة وصار فيه يسمحوا للمرأة أنها تأخذ إجازة إضافية من غير مرتب بدون أي مشاكل مع جهة العمل، علشان تقدر تقضي وقت أطول مع الطفل حديث الولادة في بداية يعني بعد الولادة. فأحس إن بالعكس جميل. هذه القوانين يعني كانت كويسة والحين قاعدة تتحسن أفضل وأفضل.
يقال إن المرأة تعيش لأولادها وأن مسؤولياتها تجاههم تكون الأعظم، وأن المرأة العاملة ستشعر بالذنب دائما بعد الولادة وإكمال المسيرة. سؤالي لك يا سلام، تعاني بعض الأمهات حديثي الولادة من أزمات نفسية خصوصا في بداية ذهابهن للعمل. هذه النقطة أنت قد ذكرتيها قبل أنك تشعرين بالذنب، كيف قدرت تتخطين هذه المرحلة وكيف قدرت تتأقلمين مع الموضوع؟
يعني في البداية طبعا كان الموضوع صعب شوية، يعني إحساسي بالذنب أني تاركة طفل رضيع، ولكن يعني مع الوقت تدريجيا لا، الوحدة يعني ترجع تفكر أنه طيب أنا إيش أبغى أخلي لأولادي في المستقبل، إيش الشيء اللي أبغى أعلمهم إنهم يشوفوا، إيش الأم اللي أنا حابة أكونها، إيش الصورة اللي حابة أعكسها فيهم، هل أم تستسلم مثلا من أول صعوبة ولا لا، أم إنها تحاول تواجه الصعوبات مرة بعد مرة وإنها تحاول إنها تخوض التجربة وإنها تحاول تكون مثل أعلى لهم في المستقبل. يعني طبعا مع وجود نظام دعم أسري وهذا الشيء جدا مهم، يعني كانت عائلتي تدعمني، يعني الوالدة الله يحفظها كانت تاخذ، والوالد بعد كانوا ياخذوا ولدي الصغير لما كان، فكنت حاسة بالأمان يعني مش قلقة ولدي وين، بس أنا اللي أفتقده يعني شعور الانفصال في البداية صعب، بس مع التعود لا خلاص يصير كأنه في حياتي منفصلة، وأنا في العمل أركز على العمل ولما أوصل البيت أحاول أكرس وقتي لطفلي والمسؤوليات الأسرية. فمع الوقت الموضوع يستهل يعني، وصير خلاص في تعود، وصير فيني تنظيم الوقت ما بين الدوام والعمل وما بين الأسرة.
الله يخلي لك الوالد والوالدة، طبعا دائما ما يقصرون. بالنسبة لكلامك عن الموازنة، هل في استراتيجية معينة أنت سويتيها للموازنة بين العمل والمنزل والعلاقات الاجتماعية؟
طبعا هو في من المهم أن يكون في يعني خطة كيف أن المرأة العاملة إيش هتسوي في مسؤولياتها، لابد من توزيع المسؤوليات. فمثلا بالنسبة إلى طفلي الأول في البداية يعني كان مع الوالد والوالدة الله يحفظهم، بعد فترة طبعاً الطفل الرضيع يكبر شوية ويصير في دور رعاية تقبل تأخذ هذه الأطفال، وأنا بالنسبة لي يعني شخصياً يمكن في أمهات ثانية ما يفضلوا، بس أنا بالنسبة لي هذا شيء مهم لتطوير الطفل اجتماعياً، إنه يتعرف على أطفال آخرين وإنه يبدأ يتعلم مهارات مختلفة يمكن من ناس خبراء في هذا المجال. يمكن أنا لما أكون أم متفرغة وقاعدة معاه في البيت يمكن ما أقدر أقدم لطفلي أو طفلتي نفس التعليم أو نفس المهارات اللي ناس متخصصين قاعدين يقدموها في هذا المجال. فأنا بالنسبة لي كان هذا شيء مريح نفسيا، أني أنا لما بدأ الطفل يشد نفسه شوي ويروح لدور الرعاية أني كنت مرتاحة في المكان اللي أنا اخترته وواثقة فيهم وأشوف طفلي قاعد يتعلم وقاعد يتطور. هذا ساعدني أني أنا يعني يقل إحساسي بالذنب ويصير في نوع من ترتيب الوقت للطفل ولي خلال وقت يعني الأيام الدوام.
حلو. طيب زي ما ذكرتي أن مرات يكون أطفالك مع أهلك أو في دور الرعاية، خلينا نتكلم شوي عن المواقف الطارئة اللي صارت، مثلا كونك أنت في العمل اضطريت أنك لازم ترجعين البيت، مثلا عندك ظرف معين في البيت، أو العكس مثلا أنت في إجازة مع أهلك أو في الويكند مع أهلك والدوام دقوا عليك قالوا لا لازم تجيني الآن، إيش كان تصرفك في المواقف اللي زي كده؟
والله هذه صارت كثير يعني، صارت من الجهتين يعني، سواء أني أنا كنت في العمل واضطريت أحيانا أني أتأخر، أطفالي يضلوا شوي في دار الرعاية فترة إضافية، أو مثلا أكون في العمل وطفلي مثلا ترتفع درجة الحرارة أو يمرض وتكلمني الوالدة أو تكلمني دار الرعاية أنه الطفل. في الأخير الوحدة مفروض أنها ما تخجل يعني، يعني كلنا بشر وجهة العمل تقدر، وفي نفس الوقت العائلة بعد تقدر الظرف الآخر، إن إحنا نكون في إجازة أو إني أضطر مثلاً إني أعمل أو أجيب على اتصال، أو أحياناً أضطر مثلاً حتى إني أترك جمعة عائلية وأروح المكتب بشكل مستعجل. كل شيء يعني حسب ما يتطلبه الموقف. خلاص في اللحظة اللي مثلاً تجيني مكالمة وأنا في الدوام أن طفلي مريض، خلاص في شيء أولوية هنا تختلف. الأولوية في هذا الوقت يكون للطفل المريض، فجهة العمل غالباً أنها تقدر هذا الشيء ويتساعدوا أني أنا أخرج من الدوام. في نفس الوقت أنا كتقدير لهذا الشيء برضو أنا أكون مرنة مع الدوام، أن مثلاً أحياناً أنا أكون في إجازتي ويتواصلوا لطلب طارئ زي ما هم مرنين معي، برضو أنا لازم أكون مرنة معاهم. فهذا جزء من يعني احترافية الشخص في العمل، أنه يكون الشخص لما يكون جهة العمل مرنة معاه برضو يكون مرن معاهم في المقابل، وما في خجل يعني. خلاص إذا في موقف أشرح الوضع إلى رئيستي، وهي برضو كانت امرأة وتتفهم وتقول لي لا خلاص روحي البيت. في الوضع الحالي أتوقع مفروض النساء ما يواجهوا مشاكل زي هذاك الوقت يعني قبل 10 سنوات. الحين بعد الجائحة صار في قوانين كثير حقت العمل تدعم هذا الشيء، صار في العمل عن بعد. الحين لو اضطريت أي شيء يخص العائلة خلاص أقول أنا هذا اليوم أعمل عن بعد، عندي اللابتوب وأشتغل من البيت، وحاول أني ما أقصر في العمل علشان أحافظ على هذه المرونة في العمل. لازم أكون مقدرة إلى العمل، سماحهم بالعمل عن بعد وقت الظروف الخاصة، بإني أرد لهم أن الشغل ما يتأخر، وإني أنا أكون أقدم كل شيء على الوقت، وإن يكونوا راضين عن أدائي في العمل.
صحيح، المرونة يعني شيء يسهل مرة في العمل. خلينا بما أننا نتكلم عن المرأة ومسؤولياتها ومهامها، هل تعتقدين أن ممكن يوم من الأيام تفقد مقاومتها لهذه الأشياء؟
والله شوفي، إحنا يعني المرأة الصراحة يعني في المجتمع يعني جدا تواجه عديد من المسؤوليات، وأتوقع كلنا نحس في بعض الأحيان أن نكون يعني overwhelmed، وأن نكون جدا مضغوطين ونحس بالتوتر. ومن الممكن جدا جدا أن أحيانا نحس الواحد أن أو الواحدة تحس أنها مو قادرة تواصل أكثر أو مو قادرة تضغط نفسها أكثر. فأنا أشوف أن في هذه الأوقات من المهم أنها تتكلم، وأنها ما تخجل أنها تطلب الدعم من الأسرة أو من الزوج، أو أنها تشوف أي طريقة أنها تحصل على الدعم، وأنها تتكلم، ما تخجل أنها تطلب المساعدة، وما تعتبر مثلاً أن توزيع المسؤوليات علامة على فشل، أنها مثلاً ما قادرة توفي بجميع مسؤولياتها، لأنه ما في شخص واحد يقدر يكون ملم بجميع الجهات أو على جميع الأصعدة في كل الأوقات في نفس الوقت ولفترة طويلة من الزمن، يعني هذا شيء مستحيل. إذا شخص ما يرتب وقته وما يخجل من طلب المساعدة، أو أنه يأخذ نفس أو يقتطع وقت لنفسه، صعب جدا أن المرأة تقدر تواصل هذا العطاء بدون ما أنها تعطي لنفسها مجال في المقابل، وقت خاص مستقطع للنفس لممارسة الهوايات أو بس لمجرد الراحة أحيانا، بدون أي شيء، بدون أي صوت أو إزعاج. يعني أحيانا هذا يكون الشيء مهم عشان المرأة ما تفقد مقاومتها وتقدر تواصل في مشوارها في العطاء، سواء في العمل أو على الصعيد الأسري.
بما أنك أم وأيضاً موظفة، من خلال تجربتك يعني كيف ممكن نقدر نحمي الأم الموظفة من الاحتراق النفسي والأسري والعملي والعاطفي أيضاً؟
أنا أشوف من المهم جداً على جهة العمل تقدير الآخرين، يعني أن تقدر الظروف الخاصة للآخرين، أن احنا نعرف أن في كل الأحوال الموظف سواء كان رجل أو امرأة لازم أنهم يلتزموا بالوظيفة ويقدموا إلى الوظيفة إلى وقت معين. يعني لازم يكون في توازن ما بين يعني work life balance ما بين العمل وما بين الحياة. فنحاول إن ما نحمل الموظفين أو الموظفات فوق طاقاتهم خارج أوقات الدوام، يعني إلا إذا كان في حالات طارئة. يعني الموظف يتفهم لما مثلا جهة العمل تطلب منه عمل بشكل طارئ ولازم نسلمه الحين، ولازم يضطر الموظف إن أو الموظفة تتأخر في العمل بسبب هذا الشيء، لما يكون في سبب وجيه الموظف أو الموظفة يشوفوا هذا الشيء. لكن احيانا في ناس لا تبالغ انها تتوقع ان العمل ان الموظف او الموظفه يعني اون كول طول الوقت سواء كان شيء جدا مهم او شيء عادي. ففي هذه الحاله لا، يعني احنا نعرض الموظف او الموظفه الى الاحتراق النفسي والاسري والعملي والموظفه بشكل اكبر، لان مهما كان مسؤوليات المراه تجاه بيتها او تجاه اسرتها يعني غالبا حتى لو قلنا الحياة مشاركة تكون يعني شوي أكثر من مسؤوليات الرجل. فمن خلال تقدير الآخرين وتقدير برضو الوضع العاطفي للمرأة، أحيانا مثلا ممكن تكون حساسة، ممكن تتأثر من بعض المواقف أو من بعض الضغوطات بشكل أكبر، من المهم أن يكون في يعني حساسية إلى هذا الشيء ومراعاة للمرأة، مراعاة لمشاعرها ومراعاة لمسؤولياتها وحياتها. يعني نحاول أن احنا نضع حد معين، بعدها لا خلاص ما نحاول نطلب من الموظف أو الموظفة أكثر. معناته ممكن في هذا الحالة ممكن الرئيس في العمل يشوف إنه لا، أنا أحتاج موظفين أكثر عشان أنجز هذه المهام، إذا أنا قاعد أضطر إني أنا أطلب من موظفاتي أو موظفيني إنهم دائما يقضوا وقت خارج أوقات الدوام أو إني أنا قاعد أكلمهم بشكل مستمر، لا معناته أنا أحتاج موظفين أكثر. فمهم هذا التقدير، مهم من جهة العمل إنها توفر الموارد اللي تساعد الموظفين إنهم أداء مهام عملهم خلال وقت الدوام، ومحاولة عدم التعدي على الأوقات خارج دوام إلا في الضرورة القصوى. يعني
ممتاز. في نقطة قد إحنا تكلمنا فيها لكن ودي إني نرجع نتكلم فيه شوي بشكل خاص، وحابة أسمع رأيك أنت فيها. هل تمنيتي بوجود قانون خاص لموظف الأم؟
يعني وقت اللي أنا أنجبت أطفالي يعني لما كانوا صغار، زي ما قلت لك كانت إجازة الأمومة أقصر من الوضع الحالي. فأنا في هذاك الوقت من جد يعني كنت أتمنى أنه كنت أقدر أقضي وقت أكثر مع طفلي في البيت قبل العودة إلى العمل. وحالياً هذا الشيء تحسن يعني في قوانين وزارة العمل والموارد البشرية، وتم تمديد هذا الشيء وسمح للمرأة أنها تطلب إجازة خاصة يعني للأطفال الرضع. وبعد أتمنى أن هذا الشيء يتعمم على الشركات الخاصة كذلك. يعني الحين بالنسبة إلى الوظائف الحكومية عندهم إجازة، تقدر المرأة تطلب إجازة نص راتب ربع راتب لفترة معينة لمدة، بصراحة ماني متأكدة من القانون بالضبط، بس اللي أعرفه أن هذا القانون لا يتوفر في الشركات الخاصة. فلو تطرح هذه الخيارات للمرأة العاملة في القطاع الخاص برضو يكون هذا شيء مساعد على المرأة أنها تحاول تتمسك بوظيفتها أكثر. الناس قدرات، ومش كل النساء قادرين أنهم يوفقوا ما بين العمل والوظيفة والأولويات هذه، بالذات مع وجود طفل رضيع في البداية. يعني تكون زي ما ذكرتي من قبل أنه تكون في ضغوطات نفسية، أحياناً بعض النساء تمر بحالة اكتئاب ما بعد الولادة، وكل شخص مختلف عن الآخر. فلو أن هذه القوانين تعممت سواء على القطاع الخاص أو العام لمساندة المرأة، أحس أنه ممكن أنها تترك أثر جداً كبير، وتخلي يعني ممكن نسبة أكبر من النساء اللي كان ممكن مثلا أنها تترك الوظيفة، لأنها تتمسك بوظيفتها وأنها تظل على رأس العمل وأنها ترجع للعمل بعد فترة.
زي ما تكلمتي عن الصعوبات، محورنا التالي يقول ما بعد الصعوبات: الاحترافية في أداء المسؤوليات والعمل. وش أكثر شيء يخوف المرأة الناجحة؟
يعني أتوقع المرأة الناجحة تخاف يعني أكثر شيء من شيئين: تخاف من الفشل وتخاف من التقصير. يعني تخاف من التقصير ممكن مثلاً في العمل، أو تخاف من التقصير في الأسرة. يعني كون أنها تخاف من هذه الأشياء مو شرط أن هذه الأشياء قاعدة تصير أصلاً، أو أن الأشخاص الآخرين قاعدين ينظروا إلى هذا الشيء. بالعكس، يعني ممكن لأنها تخاف من هذه الأشياء فهي تحاول أنها تعوضها بطريقة أو بأخرى، ويكون الناتج أنها يعني تنجح ما تفشل، ويكون الناتج أنها في الأخير ما قاعدة تقصر، بالعكس قاعدة تحاول يعني توفي مسؤولياتها على جميع الأصعدة،
تكون حريصة أكثر. يعني
تكون حريصة أكثر أنها تنجز هذه الأشياء وأنها ما تقصر في الجهتين.
متى حسيت أنك وصلتي للاحترافية في العمل؟
والله أمانة يعني أنا ما أحس أني وصلت للاحترافية في العمل، يعني بالنسبة لي أحسها سعي للاحترافية في العمل، يعني أشوفها مشروع متواصل. يعني من المهم أن الشخص عشان يزيد نسبة احترافيته في العمل أنه يواصل يتعلم، وأن التعلم ما إلى وقت ولا إلى عمر ولا إلى زمان. العالم قاعد ينضج اليوم، العلوم قاعد تتقدم، التكنولوجيا قاعدة تتطور، فما في مجال أن الشخص يقول أنا وصلت. من المهم أن الواحد يتابع العالم من حوله، وأنه يحاول دائما يحسن من نفسه أكثر، ودائما هناك مجال تحسين سواء حتى على الصعيد العملي أو حتى على الصعيد الشخصي. يعني كشخص دائما في أشياء مثلا ممكن تضايق الشخص في نفسه، دائما ممكن يسعى أنه يحسن فيها طول الوقت. بالنسبة لي يعني الشيء اللي يرفع نسبة الاحترافية هو حب التعلم، مواصلة التعلم في كل وقت.
من ناحية التحسين وحب التعلم، خلينا نتكلم شوي عن تمكين المرأة في السعودية. حابين نعرف عن تجربتك أنت مع أرامكو وتمكين المرأة فيها والعمل هناك.
أنا كانت أول وظيفة وكأخصائية علاج تنفسي كانت في دائرة أرامكو السعودية للخدمات الصحية. بالنسبة لي كانت تجربة جدا ممتازة، يعني من قبل الوالد كان يشتغل في شركة أرامكو، وشركة أرامكو من أوائل الشركات في المملكة اللي كانت توظف وتمكن المرأة من سنوات، يعني قبل ما سوق العمل والشركات الخاصة تفتح المجال للمرأة تدخل في مجالات متعددة. يعني يمكن أنا وقت اللي تخرجت من ثالث ثانوي كانت الخيارات بالنسبة للمرأة في اختيار مجالات العمل محدودة، يا أن تكوني مدرسة معلمة أو تشتغلي في القطاع الصحي كطبيبة أو ممرضة أو يعني العلوم الصحية الأخرى غالباً، والشركات ما كانت فاتحة يعني للتخصصات الأخرى زي الهندسة أو المحاسبة أو الفاينانس أو كل التخصصات البزنس ما كانت مفتوحة في الشركات. ولكن شركة أرامكو كانت من الشركات الرائدة في هذا المجال، فهذاك الوقت كانت لا، كانت هي توظف النساء في جميع المجالات. فأنا كنت سعيدة جدا بانضمامي لها، وتجربتها بعدين نقلت إلى القطاع الخاص والشركات الأخرى، والحمد لله الحين تشوف لا يخلو أي مكان عمل من المرأة. يعني اليوم أنا أشتغل في شركة مقاولات، وشركة ومجال المقاولات كان مجال حكر على الرجال لسنوات طويلة، وقبل 15 سنة تقريبا مع فتح المجال للنساء العمل في جميع المجالات صار من الممكن المرأة أنها تشتغل في أي مكان. الحمد لله أن احنا قاعدين نعاصر هذه الفترة أصلا من تمكين المرأة في السعودية، الرؤية 2030، كثير قوانين تغيرت، المرأة صارت يعني مساوية للرجل، وإحنا نفخر أن إحنا نكون يعني في السعودية في هذا الوقت. يعني بالمقارنة حتى مع الدول اللي إحنا كنا ننظر لها بنظرات الغيرة أنهم متطورين، إحنا بالعكس إحنا اليوم صرنا أحسن منهم، وفي وقت جدا أقل اللي استغرقها منهم يوصلوا إلى اللي وصلوا إحنا وصلنا في خلال سنوات معدودة، فالحمد لله على هذا الشيء.
طيب يا سلام، كيف تشوفين إقبال النساء عن الندوات تبع تمكين المرأة ودرجة الوعي للنساء عن الموضوع؟
أنا أشوف أن الإقبال في السنوات الأخيرة زاد، وأشوف أن حتى جهات العمل جدا مهتمة في هذا الموضوع، بسبب أن الحكومة قاعدة تسعى لهذا الشيء وقاعدة تشجع جهات العمل على تمكين المرأة وتوظيف عدد أكبر من النساء وتوفير الفرص لهم في مجال العمل، لأن المرأة ظروفها الخاصة ومسؤولياتها الكثيرة تتطلب أكثر دعم ودرجة وعي عن كيفية موازنة هذا الأمور. فكانت هذه الدورات الخاصة للمرأة يعني في السنوات الأخيرة في ازدياد، وأنا أشوف أن النساء ما شاء الله بالعكس قاعدين يقبلوا على هذا الموضوع، والمرأة قاعدة تقبل على العمل أكثر وأكثر.
أن لكل عمل مجهد لازم يكون في إجازة نجمع فيه شتات أنفسنا. محورنا الأخير يقول قضاء وقت الإجازة ومسؤوليات الأخرى. سلام، برأيك متى تقرر المرأة أنها لازم توقف عملها وتاخذ بريك؟
أتوقع أن المرأة أو الرجل على حد سواء، يعني لما يكون موظف لما توصل مرحلة من الضغط والتشبع من المسؤوليات الوظيفة، مهم أن الشخص يأخذ إجازة عشان يرجع يوازن أموره، يأخذ وقت راحة، يفصل شوي عن مسؤوليات العمل ويركز على نفسه شوية وعلى أسرته وشؤونه العائلية، ويقرر أنه يأخذ إجازة. وأحيانا في لا سمح الله ظروف تحكم هذا الشيء، تحكم أن الشخص لازم يتوقف عن العمل لفترة لظروف معينة، لمواجهة صعوبات لا سمح الله. في هذه الحالة يعني ممكن، بالنسبة لي إنه مش شيء خاص بالمرأة لوحدها، ممكن خاص بالشخص العامل على حد سواء.
خلينا شوي نتكلم بشكل خاص. أنت يا سلام، هل روتينك وقت إجازتك يتضمن تجميع طاقتك وشغفك من جديد، ولا مسؤوليات الاجتماعية زيارات الأهل والأصدقاء المؤجلة بسبب العمل تجعل وقتك الإجازة عبارة عن تعويض لهذه المناسبات؟
أنا شخصيا أحاول أقسم الويكند حقي، يعني يكون يوم للعائلة والأصدقاء ويوم خاص لنفسي. يعني أحاول يوم الجمعة يكون يوم للزيارات العائلية والمسؤوليات الاجتماعية، وأن احنا نشوف الأهل ونقضي الوقت في الجماعات مع العائلة والأصدقاء. أحاول يكون يوم السبت خاص فيني، بحيث أني أنا أرتاح، بحيث أني أجلس في البيت أشوف الأولاد، وزي اللي أحاول أجمع أفكاري وطاقتي عشان أستعد للأسبوع القادم. يعني أنا وجدت أن هذه الطريقة تناسبني، فبس مو شرط أنها تكون مناسبة للجميع. لا، في ناس ما يحبوا يجلسوا في البيت، يحبوا أن يكون جميع وقت الإجازة للطلعات أو للزيارات أو للمسؤوليات الاجتماعية. هذه بالنسبة لإجازة نهاية الأسبوع. بالنسبة للإجازات المطولة، أنا يعني شخصياً أفضل أني أنا أسافر فيها، بحيث أني أنا أفصل تماماً وأغير الروتين عشان تتجدد كل طاقتنا. يعني أنا مع العائلة، مع زوجي، مع أولادي، نحب نقضي وقت خاص في فترة الإجازة. وأحياناً برضو في الإجازة أستقطع بعد وقت لنفسي لممارسة هواياتي أنا الخاصة فيني، يعني بشكل حتى فردي. يعني
على سيرة الهوايات، متابعتي لحسابك في تويتر كان من أجمل النقاط اللي اكتشفت، بأن سلام ليست امرأة ناجحة فقط في الحياة العملية والأسرية، بل هي ناجحة في الرسم أيضا، ولك مشاركات في معرض طويق بالشرقية. فحابين نسألك، متى استطاعت سلام إيجاد وقت لترسم؟
يعني أنا أحب الرسم، كنت أحب الرسم كهواية منذ الطفولة، وكنت دائما في الإجازات الصيفية كانت الوالدة الله يحفظها دائما تسجلني في نوادي صيفية للرسم، عشان يعني أقدر أنمي هوايتي اللي أنا كنت أحبها. بس مع ظروف الدراسة في الجامعة، مع ظروف الزواج والأولاد والمسؤوليات، ابتعدت عن هذه الهواية لفترة طويلة، يعني خلينا نقول سنوات. قبل تقريبا 8 سنوات، يعني لما بدأوا الأولاد كبروا شوية وبدأت أحاول أجد وقت لنفسي لممارسة هواياتي، بدأت أرجع لهواية الرسم، وبدأت أدخل دورات وورش عمل عشان أنمي الهواية اللي كانت شوي مصدية عشان أقدر أواصل. أنا وجدت أن الرسم بالنسبة لي هو الوقت اللي أنا أجلس فيه مع نفسي وأشحن طاقتي من جديد، يعني شيء يمتعني. فأنا أشوف أن كل امرأة من المهم أنها تشوف إيش هواياتها، إيش الأشياء اللي تريحها نفسيا. ممكن نساء يحبوا الطبخ مثلا، ممكن نساء يحبوا الجماعات الاجتماعية، كل شخص مختلف عن الآخر. فمهم لكل امرأة أنها تعرف إيش الشيء اللي يريحها، إيش الشيء اللي يناسبها، وأنها ما تخجل أنها تخصص لهذه الهواية وقت خاص فيها، إن ما تحس إن في هذا الموضوع أنانية أو تقصير للعائلة أو تقصير للعمل. مهم إن الإنسان ياخذ وقت إلى نفسه. فأنا أحاول دائماً أجد الوقت الخاص للرسم. أحياناً ما أقدر أقول إن دائماً طول الوقت أقدر أجد وقت للرسم. أحياناً مثلاً تمر بالأشهر ما أقدر أجلس وأرسم، لكن أسعى لهذا الشيء في الوقت اللي أنا أقدر فيه. فزي ما ذكرت سابقاً، أحياناً في الإجازات أحاول أخصص وقت لهذا الشيء. يعني مثلاً في إجازة صيفية خصصت أسبوع حضرت ورشة رسم وإحنا مسافرين، فخلال هذا الوقت حسيت لأن هذا الوقت لنفسي، وزوجي والأولاد يقدروا هذا الشيء، إن ماما تحتاج هذا الوقت عشان ترسم، ماما تحب ترسم. فالحمد لله، يعني الحمد لله إن العائلة متفهمة وداعمة لهذا الشيء.
ترى رسمك جميل، كونك أنت شخص متقطع للرسم، يروح ويجي على الرسم، صراحة يعني رسمك جميل.
شكراً.
خليني أسألك عفواً. طب خليني أعرف، هل عندك مفاجأة ثانية؟ عندك هواية جديدة إحنا ما نعرف عنها؟
لا، هو غالباً يعني الرسم، يعني هو هوايتي اللي أحب إني أمارسها، يعني في أوقات فراغي لما يعني لما أستطيع إني أقدر أخصص لها وقت، يعني هو الرسم الملجأ حقي. خلنا نقول يعني وقت الكوفيد يمكن الناس كانت محجورة في البيوت وزعلانة ما تقدر تطلع، أنا بالنسبة لي كان من أجمل الأوقات إني كنت كل يوم بعد ما يخلص وقت العمل عن بعد أدخل المرسم وأقعد بالساعات وأمارس هواياتي، ودخلت في دورات عن بعد وقدرت أني أطورها وأعمل عليها. فهذا بالنسبة لي كان وقت يعني أذكره بحب هذا الوقت، يعني كان جدا وقت ممتع بالنسبة لي بغض النظر عن اللي كان يصير في العالم، كان شيء مؤسف، ولكن على الصعيد الشخصي كان الوقت الخاص، يعني وجدت الكثير من الوقت اللي أقدر أمارس فيه هوايتي.
صحيح، في فترة كوفيد صراحة يعني اكتشفنا أشياء كثيرة عن شخصياتنا وتعلمنا فيها أشياء كثيرة. في نهاية محاولنا لليوم خليني أسألك آخر سؤال، نصيحتك لكل أم موظفة؟
والله أنا أنصح كل أم موظفة أنها ما تستسلم، مش من أول صعوبة أنها تتنازل، أنها تأخذ قسط من الراحة عند الحاجة، تستقطع وقت نفسها، ما تخجل من طلب المساعدة، من طلب الدعم. لما تحس نفسها مضغوطة تتكلم مع عائلتها، تتكلم مع زوجها، تحاول تحدد أولوياتها، وأنها ما تخاف من خوض التجربة، ما تخاف من الفشل. لو فشلت في شيء هي حابة أنها تسويه تعيد المحاولة. أحيانا مثلا الواحد يحاول في شيء معين تكون الظروف غير مواتية، الوقت غير مناسب، خلاص عادي نوقف ونحاول مرة ثانية في وقت آخر، ممكن يكون الوقت أفضل يعني لمحاولة الوصول إلى هذا الهدف. من المهم أن المرأة ترتب أهدافها وأولوياتها الشخصية والمهنية. بس أحب أذكر أن كل شخص أولوياته مختلفة. يمكن أنا كان بالنسبة لي من أولوياتي أني أنا أتقدم وظيفياً، يمكن يعني امرأة أخرى هذا الشيء مش من أولوياتها. فأحب أقول لكل مرأة أنها هي اللي تحدد إيش هي تبغى، إيش هي أهدافها، إيش الأشياء اللي هي، إيش الأثر اللي حابة تتركها في المجتمع أو في أسرتها أو في العمل، وبناء عليها تحط خطة لتحقيق هذه الخطة، وأنها ما تضغط نفسها. الخطة لازم تكون خطة بعيدة المدى، والواحد يكون طريق قدامه واضح ويمشي فيه خطوة خطوة على راحته. واجه أثرات، واجه صعوبات، ياخذ نفس، يجمع شتات نفسه ويرجع يحاول مرة ثانية لحد ما يوصل إلى أهدافه إن شاء الله. هذه أهم نقطة، إن الشخص مش عند أول عثرة لا يوقف. في ناس تستصعب الأمور أو تبالغ في التفكير قبل لا الشيء يصير، لكن أحياناً لما شخص يضع نفسه في يعني في وسط مجريات الأمور ويحاول، بشوف أن الأمور يعني سبحان الله تتسهل. وقت دراستي للماجستير كنت أعمل في نفس الوقت، وكنت عندي مسؤوليات الأولاد وواجباتهم المدرسية. الحين ما أدري كيف، أنا أصلاً لما أراجع الموضوع ما أدري كيف أصلاً مرت هذه الفترة علي، لكن سبحان الله لما شخص يخوض التجربة تتسهل الأمور، والله يوفر له وقت ما كان يعرف أصلاً أن هذا الوقت عنده موجود. فأهم شيء أن الشخص يسعى لتحقيق أهدافه ويرتب أولوياته ويسعى لها، وما يخاف من خوض التجربة. هذا أهم شيء، يعني إذا قدرت أني أوصل هذه الرسالة إلى كل امرأة، أنا أكون سعيدة اليوم أن أكون ساعدت ولو بشيء بسيط. أن مش الأمور كلها سهلة، مش الأمور كلها أحيانا تمشي بسلاسة، ولا أنا سوبر وومن، لا، هو بس الفكرة أن الواحد يحاول قدر المستطاع يعطي أفضل ما عنده في كل وقت اللي الله يقدر عليه، بدون ضغط، بدون إحساس بالذنب، بدون خوف من الفشل. إن شاء الله يعني أكون قدرت أساعد في هذا الشيء ولا بشيء بسيط.
أكيد نصايحك اللي أنت قلتيها مرة مهمة. سلام، بنهاية اللقاء حابة أشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة وعلى إثراء هذه الحلقة بالأجوبة اللي نابعة من قلبك. على الأقل ما يقال عنها، أنت تقولي إني أنا مو سوبر وومن، بس أنت فعلا سوبر وومن، لأنه حرفيا مو أي امرأة تقدر توصل للي أنت قاعدة اللي وصلتي له أولا، والأشياء اللي أنت عملتيها. فنشكرك جزيل الشكر.
أنا شكرا جزيلا لكم وعلى استضافتكم وعلى هذا اللقاء، وتشرفت بمعرفتكم. شكرا جزيلا لمنحي هذه الفرصة أني أقدر أوصل صوتي للنساء الآخرين. شكرا جزيلا يعني لكم جزيل الشكر، تشرفت جدا بهذه المقابلة.
عزيزتي فينوس، أنت قوية وناجحة وتقدرين تحققين طموحاتك ما دمتي تسعين. اظهري نفسك وتحدي خوفك ومارسي مسؤولياتك بحب، لأني واثقة بإذن الله أنك راح توصلين للمكانة اللي تطمحين لها ما دمتي تتطورين نفسك. تذكري أنك تستحقين الأفضل دائما. كنت معكم أنا مريم نور في التقديم وفي الإعداد أسماء العمري، وفي التدقيق حلا البكري، وفي الإخراج ماريا محمد. إلى أن نلتقي في قصة جديدة من قصص الإلهام لفينوس، أراكم على خير، في أمان الله.